ما جاء في بيان القربان كتاب البيوت ما جاء في بيان القربان القربان نوع من انواع البيوع المحرمه والمؤلف يذكر كثيرا البيوع المحرمه والقربان فيه لغات خمسة قربان وقربان وقربون وقصور وقربان في الهمزة وقربون في الهمزة أيضا وعربون هذه اللغات هذه المادة وهي كلمة أجمية معربة قال مالك عن يحيى مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القربان هذا الحديث فيه إبهام في سند الإبهام حيث يقول مالك عن الثقة عنده وهو يروي عن رجل مبهم ولكنه ثقة عنده بنفسه قال أبو عمر وقد تكلم الناس بالثقة عنده في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه إنه أخذه عن ابن لبيعة أو عن ابن وهب عن ابن لبيعة قالوا لأن ابن لبيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه حدث به عن ابن لبيعة ابن وهب وغيره وكأنه أبهمه لأنه متكلم فيه قال أبو عمر وابن لبيعة أحد العلماء إلا أنه يقال إنه افترق كتبه وكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط. المحدثون يضعفونه من أجل الاختلاف الذي حصل له بعد اختلاف الكتب لكن يستثنون أحيانا بعض الرواة إذا رووا عنه يصححون الحديث قال عمر روى عنه عبد الله المبارك وعبد الله بن وهب وهو عند بعض صحيح ومنهم من ضعف حديثا كله وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث الا ان حاله عند الموت هذا الحديث رواه عن الثقة وقالوا المقصود بالثقة هو هذا عبد الله بن لبيعة رحمه الله ثم طيب القربان شرحه الإمام مالك بلفظه فقال وذلك فيما نرى يمكن أن يقرأ فيما نرى وفيما نرى فإذا في فيما نرى فكأن المادة رباعية من أرى الرباعية يقال في المضارع أرى ترى وإذا كانت نرى ثلاثية فقل نرى وذلك فيما نرى فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل عبدا أو وليدا هذا مجرد مثال يشتري عبدا أو وليدا حمدا أو يتكارى الدابة أيضا يتكارى الدابة يعني يستأجر دابة فإذا الأرجوم قد تدخل في البيوت وقد تدخل في التجارات يشتري عبدا او امة او يستأجر دابة ثم يقول لمن اشترى منه او تكار منه تكار منه يعني يستأجر منه لو اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك او اقل قل اعطيك دينارا او اقل او اكثر على اني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من شراء الدابة. أقول إذا أنا رضيت وأخذت البيعة أو رضيت بشراء الدابة فهذا المبلغ الذي أعطيتك إياه جزء من الثمن ثمن البيع أو ثمن الدابة وإن تركت بيع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك هذا كله فهو مجانا باطلا كما أعطيته لك باطنا بغير شيء، يعني يكون لك فهذا هو بيع الأرض المنهي عنه. لا تم بهذه الصورة، هذا جزء من ثمن المريض أو جزء من كراء الدابة أو البيت أو الأرض. فإن رضيت بهذا البيت أو بهذه الإجارة فهذا جزء من الثمن مقدم، وإن لم أرضى سيكون هذا أيضا لك تعطيلا بغير مقدم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يقبل إخوان الناس بالمال، هذا لا مقابل له. لكن إن قال هذا جزء من الثمن، إن رضيت بالبيع أو بالإجارة فهو جزء من الثمن، وإن لم أرضى ترجيحه لي. قال هذا وتم الاتفاق بينهم على هذا، هذا أيضا جائز، هذا لا شيء. طيب، ومن جماهير من العلم على أنه إذا تم في السورة الأولى فإن هذا بيع غير صحيح، وعلى الذي يستأجر من دابة أو يشترى منه السلعة أن يرد هذا عليه، أن يرد هذا المبلغ، ولا يجوز له أن يأخذ مال غيره بدون حاجة. طيب، قال يحيى قال مالك، فالأمر عندنا، ذهب إلى مسألة، قال فالأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجرة، يبتاع بمعنى يشتري، لا بأس أن يشتري العبد التاجرة الفصيل، يشتري بالأعبد من الحرج، فإن هؤلاء أنزلوا إلى أعبد عامة، يشتري العبد التاجر الفصيل بالأعبد من الحرج، أو من جنس من الأجناس، أو يبيع بأجناسه، يبيع بأجناس بجنس من الأجناس، ليسوا مثله في الفصاحة ولا في الفصاحة. فإذا المهم ليس اختلاف الجنس، ولكن المهم هو اختلاف الثقافة والفهم. يقول يبتاع العبد التاجر الفصيحة بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس، ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة، ولا التجارة والنفاد، والنفاد هو سرعة الفهم والمضي في شيء، والمعرفة في أصول التجارة وأحوالها. لا بأس بهذا، يعني لا بأس بهذا البيع، أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل منه، يعني يشتري هذا العبد بالأعبد أو بالعبدين إلى أجل منه، تقول أنا أشتري منك هذا وأعطيك عبدين أو أعبدا بعد كذا، قال هذا لا بأس به، لا بأس به. إذا اختلف فبان اختلافه، يعني إذا كانت هذه الأعبدين هما هذا الخلاف، فيجوز أن يبيع أو أن يشتري بالعبد أو بالأعبد ما دام أن بينهم خلاف في ماذا؟ في الفهم والثقافة ومعرفة الإنسان، أو بالعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فقال اختلاف. طيب، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقاعد، لكن وإن اختلفوا في الأجناس لكن من حيث المعرفة بعضهم قريب من بعض، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يحدث منه اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلف الأجناس فلا يجوز أن يأخذ واحدا بدل اثنين إلى أجل، فإن هذا قد يكون فيه شيء من الربا، مش بدون كلمة. يقول أين اختلف الأجناس؟ لا عبرة باختلاف الأجناس، ولكن العبرة بتقاربهم في الفهم والمعرفة والنفاذ. فعنده الإمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز أن يبيع فرسا بفرسين أو بثلاثة أفراس إذا كانوا قريبين من بعض، كذلك لا يجوز أن يبيع عبدا بعبدين أو بثلاثة إذا كانوا قريبين من بعض من بعض في المعرفة والفهم، لكن إذا كان هناك خلاف في الفهم أو جمال الصورة مثلا لا شيء. لكن هذا مذهب مؤمن، وأما الشافعي فلا بأس بكل ما لا يذكر وما لا يشرب من الخيان والحيوان وغيره اختباع بعضه ببعض كيف شاء المتراجعان الاثنين بواحد يد بيد ومسيع اختلف الأصناف أو كفر إلى ذاك والواحد. مع عدا ذلك فإنه يجوز أن يبيع كما شاء بالمثل أو بأكثر بالأجل أو بالأجل. طيب قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك. ما اشتريت من ذلك يعني ما اشتريت من هذه الأعمال تبيعه مرة قبل أن تستوفيه، يعني قبل أن تقبضه إذا انتقدت ثمنه، إذا دفعت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، يعني هذا العبد الذي اشتريته ودفعت ثمنه لكنه لم تقبضه بعد، هو ما زال في يد المالك، فيجوز أن تبيعه من غير البائع، تبيعه من نفسك. هذه الصورة، يعني اشتريت عبدا أو اشتريت حمارا أو فرسا وأعطيت ثمنه لبائعه لكنك لم تقبض، يعني لم تستوفيه ولم تقبض، فإذا دفعت ونقدت ثمنه فإنه يجوز أن تبيعه من شخص آخر غير الذي اشتريته. فإذا يجوز في هذه الصورة بيع المبيع قبل قبضها، وهي مسألة فيها خلاف. فلا يجوز عند الإمام الشافعي ولا عند أبي حنيفة أن يبيع المبيع قبل قبضها بما يقبض به مثله، وكل شيء له قبض بحسابه. فلا يجوز عند الإمام الشافعي ولا عند أبي حنيفة أن يبيع المبيع قبل أن يقبضها القبضة الشرعية. وهنا الإمام مالك يقول لا بأس، ولهذا قالوا الحيوانان عند الإمام مالك فرس بطل وما أشبه ذلك تبيعه قبل أن تقبضه كدفعت ثمنا، لكن عند الإمام الشافعي لا أيا كان هذا الذي تبيعه أيا كان لا يجوز بيعه قبل استيفائه وقبضه قبل الشرعي. طيب قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إلى بيعه لأن ذلك غلط لا يجوز. أذكر هو الحسن أم طبيب أم لابس الحمار أم حي أم ميت وذلك يضع ثمنه. إذا بيع دابة أو أمل في بطنها جنين يقول البائع أنا أبيع لك هذه الجارية الحامل دون جنينها الذي في بطنها، الجنين لا أبيع ويشتري المشتري الجارية دون حملها. قال ابن مالك لا يجوز، وقالوا لنا ذلك غرب أقيل أن هذا أكله من بيوع الغرر وبيوع الغرر فأيديه معرفة والغرر جاء من حيث هل هي هذا الجنين ذكر أو أنثى هل هو جنين أو طبيب وهل هو ناقص أو كامل البلغة وهل هو حلم خير وذلك يضع في ثمنه هذا الاستثناء يضع في ثمنه فإذا كان قضاء مثلا وهي حامل بمئة وقال أنا أبيع لك بدون جنينها بخمسين ماذا نقص في ثمنه هذا قول منه لكن قال الآخرون هذا لا شيء فيه لأن البائع وهو صاحب الجارية وصاحب الجنين يستثني هذا الجنين ولا يزال هذا الجنين في ملكه ولا غرر فيما هو فيه يستثني هذا الجنين يقول هذا الجنين لا أبيع لك ولكن أبيع لك الجارية لا غرر فيه لأنه يبقي عنده هذا الجنين وهذا الغرر لا شيء فيه لأنه ما زال في ملكه قال أبو عمر هذا قول الأوزاعي وقبله قول عبد الله بن عمر وقول الإمام أحمد وإسحاق قال لا غرر فيه وليس هناك غرر بين البائع والمشتري لأنه أبقى هذا الجنين عنده إذا ولد المشتري يعمله مسألة أخرى قال مالك في الرجل يبقى العبد هل ينفق أو يريد من دينار إلى يبقى بمعنى يشتري الرجل يشتري عبدا أو وليدة من دينار إلى أجل يشتري بمئة إلى أجل ثم ينتهي البائع البائع ندم في هذا الباب وظن انه غبن فيه فيسال المقطع والمقطع هو المشتري يسال المشتري ان يقيله بعشره دنانير يقول اقلني في البيع يعني افسح لي البيعه بعشره دنانير اعطيك عشره دنانير يدفعه اليه نقدا او الى اجل اعطيك عشره دنانير نقدا الان او اعطيك عشره دنانير بعد شهر أقلني في البيع ورد لي جارية وينفو عنه المئة دينار التي له ينفو كل هذه المئة لأن هذا البائع الذي ندم له على المشتري مئة دينار أجل فيقول أقلني في البيع وألغي ورد لي جارية وألغي عنك هذه المئة وأعطيك أيضا أجل أمك قال من أبس الله لا شيء فإن عكسها وإن ندم المقطع ندم المشتري سورة الأولى ندم البائع الآن ندم المشتري فسأل البائع أن يزيله في التالية أن يزيله عشرة دنانير نقدا إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه من عبد أو جنين العكس لا يندق يقول إن مالك لا يندق كيف صورته؟ هو يصوت قال وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع من مئة دينار له إلى سنة قبل أن تقيمه هذا البائع كأنه باع من المشتري مئة دينار له إلى سنة قبل أن تقل ما حلت يعني ما وصلنا إلى سنة بجارية وعشرة دنانير نقدا إلى أجل أبعد من سنة فدخل في ذلك بيت البلد إلى أجل سورة مثلا باع زيد جارية من عمل باع زيد جارية كان بمئة دينار الآن على عمرو الدم عليه عليه ندم المشتري في هذا البيع وهو فقال أنا أرد لك أنا نادم وأرجو أنك تقبل مني أن أرد لك الجارية فأعاد الجارية إلى زيد ومعها 10 دنانير قال أم أجل أخذ زيد جاريته و10 دنانير أجلا مقابل 100 دينار التي كانت له على العمل فصار الآن صورة بيت 100 دينار تباع بجارية و10 دنانير تؤجل بيت ذهب ذهب بعضه مؤجل لكن رجع دولة هذا في الوقت يبيع 100 دينار التي كانت له على عمر بـ10 وجارية والـ10 المؤجلة فهذا فيه بيع بعض الدنانير ببعض وبعضها مؤجلة فكلها مؤجلة ما تم قبضه هي كانت 100 في ذمة عمر والآن يأخذ جارية 10 دنانير أيضا مؤجلة فمن هنا قال دخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل ولا يجوز هذا مثل قال مالك في الرجل هذه تشبه بيوع القينة وهي تحتاج إلى تأمل أيضا قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية 100 دينار إلى أجل الرجل يبيع من الرجل الرجل هذا من المشتري الرجل يبيع من الرجل المشتري الجارية 100 دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها فيه إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه ويشتري الجارية مرة أخرى فترجع إلى البائع الأول يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به يشتريها بثمن أعلى إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إلى الذي باعها باع الجارية إلى الأجل إليه يعني إلى الأجل قال إن غير ترايح طيب وتفسير ما كنا من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بـ30 دينار إلى شهر يبيع هذه الجارية بـ30 دينار إلى أجل ثم يبتاعها بـ60 دينار إلى سنة أو إلى نصف سنة يشتري من المشتري مرة أخرى بـ60 دينار إلى سنة أو نصف سنة فصار أن رجعت إليه سلعته بعينه رجعت إليه بنفسه وأعطاه صاحبه من هذا الصاحب؟ المشتري أعطاه صاحبه صاحب البائع المشتري 30 دينارا إلى شهر 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة هذا ذلك الآن إذا رجع الجارية يعني اشترى الجارية بـ30 دينار إلى أجل اشترى الجارية بـ30 دينار إلى أجل ثم باع الجارية من بائعها الأول بكم بـ60 دينار إلى أجل الآن رجعت الجارية إلى البائع الأول وقد أخذ 30 دينارا وهذه 30 هي قيمة هذه الجارية، أخذ الجارية وعليه كم؟ 60 دينارا، فأخذ 30 مثلا وهي الجارية وعليه 60 دينارا، فصار بيع 30 و60. وهذه الجارية بيع صغير، والمقصود أن يأخذ 30 وأن يكون عليه 60، هذه صورة الأولى. لكن جعل هذه الجارية وصير بالربا تتحايل على الربا، هو قد أخذ الجارية وهي 30 والمقصود أخذ هذه 30، وإنما بيع الجارية مجرد ويبقى عليه 60 دينارا، هذه في صور بيع الدين. تصورتم؟ طيب لو عكسنا، لو عكسنا، باع الجارية ب30 مؤجلا ثم اشترى من المشتري ب20 نقدا، هذه هي صورة الحين المحرم الظاهر، لكن الأولى تشبه الحين، لكن الحين المعروفة هي هذه، يبيع الجارية ب30 دينارا مؤجلا، أي 30 دينارا مؤجلا، هذه على المشتري عليه 30 دينارا مؤجلا. ثم يشتري منه الجارية ويستردها، ويشتري منه ب20، هذه ال20 أخذها المشتري الأول نقدا وعليه كم؟ 30، كانت عليه 30، فعليه 30 وأخذ 20، وكأنه أعطاه 20 وطلب منه أن يسدد له 30، فهذا ربا، وهذا البيع إنما هو وسيط إلى الربا، وليس المقصود بيع هذه الجارية، ولكن حتى يخرج من صورة الربا ظاهرة، هذا يبيع له الجارية ب30 ثم يشتري منه 20 نقدا ويعطيه 20 ويطلب منه أن يسدد له كم؟ 30. هذه العشر مقابل ماذا؟ هذه ربا. فهذه الصورة الأخيرة هي بيع الحين المحروم، والصورة الأولى تشبه، وكلاهما محرم عند الإمام مالك وأبي حنيفة، ويقول لا شيء في اليوم. لا شيء ونقرأ نصا له في الأسبوع، وقد تكلم فيها مرتين في الثالثة. قال في المرة الأولى: من باع سلعة، تأمل فيها، من باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري، قبض سلعة مشتري، فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها، لا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر، والدين والنقد. الثاني يبيعها ممن يريد بأقل من الثمن أو أكثر، بالنقد أو بالدين، قال لأنها بيعة غير بيعة الدين، هذا قوله. وقد قال بعض الناس، ويقصد الحنفية، لأن النزاع معه في هذه المسألة مع الحنفية، وهو مقاسم كثيرا في كتاب الأم مع الحنفية، قال لا يشتريها البائع، قال بعض الناس لا يشتريها البائع بأقل من الثمن، وزعم أن القياس في ذلك جائز، ولكنه زعم تابع العقل، زعم أنه تابع العقل. من الذي يزعم هذا؟ الحنفية. قالوا مخلوق يمكن أن يتبع الأثر قوله أنا أتبع الأثر قال هذا شيء محمود شيء يمدح عليه. فلما سئل عن ذلك الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأة عارية بنت أنفع لما دخلت مع امرأة أبي الصفا على عائشة فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شيئا إلى العطاء ثم اشتراه بأقل مما باعه ثم اشتراه بأقل مما باعه. فقالت عائشة أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استدل به الحنفية قال الشافعي فقيل له ثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحاق رواه عن امرأته أبو إسحاق يروي عن امرأته فقيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به الحديث. هذه المرأة امرأة ثقة يثبت بها حديثها وهل تعرف هذه الثقة؟ هل تعرف أنها ثقة؟ فما علمته قال شيئا استطاع أن يثبت ثقتها. فقلت ترد حديث بصرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنه. تطرق إلى مسألة نص الذكر الذي روى في البصرة بأنه ينطق بالجهل، والحنفية يقولون أن امرأة لا يستدل بهذا، وذكر بضعة من الإنسان، وإذا مسألة تقول لا شيء فيه. ولما قيل له هذا حديث رواه البصرة وهي امرأة مهاجرة صحابية جليلة، هذه امرأة والآن تتناقض وتحتج بامرأة لا تعرف لها ثقة، وكيف تتناقض؟ مرة تحتج بامرأة مجهولة ومرة ترد حديث الثقة الصحابي. ولو كان هذا من حديث من يثبت حديثه هل كان أكثر ما في هذا إلا أن زيد بن أرقم وعائشة اختلطا؟ لكن سوف افترضنا أن هذا الحديث صحيح، حديث زيد بن أرقم صحيح، معناه أن زيد وعائشة اختلطا، لأنك تعلم أن زيدا لا يبيع إلا ما يراه حلالا، تعلم أن زيدا لا يقدم على بيع حرام، إذا أقدم على هذا البيع فمعناه أنه يرى أن هذا البيع على ورأت مع عائشة الحرام وزعمت أنه قياسة مع قول زيد، فكيف لم تذهب إلى قول زيد ومعه قياس وأنت تذهب إلى القياس في بعض الحالات وتثبت به سنة الرسول؟ أن تذهب إلى القياس فقط وتثبت السنة، والآن تقول القياس مع زيد القياس مع زيد، فكيف لم تذهب إلى قول زيد ومعه القياس وأنت تذهب إلى القياس في بعض الحالات وتثبت به السنه؟ ثم تطرق مرة أخرى إلى نفس المسألة قال قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء، هذا بيع إلى وقت مجهول لأنه أجل غير معلوم، وهذا مما لا نجوزه، لا أنها عابت عليه ما اشترت منه بالنقد وقد باعته إلى أجل. ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وقال بعضهم فيه شيئا وقال بعضهم بخلافه، كان أصل ما نذهب إليه أن نأخذ بقول الذي معه هذه قاعدة مهمة. اختلف قول الصحابة ليس قول بعضهم حجة على قول البعض الآخر، وماذا نصنع؟ ننظر إلى القول الذي معه القياس الصحيح، فنرد به. يقول والذي معه القياس زيد بن أرقم، وجملة هذا أن لا نثبت مثله على عائشة، معنى زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع مثله. ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا، لم نزعم أن الله يحدث من عمل الشيء، لأن الذي يحدث العمل هو الرجل وزي الترفض. كيف تقول عائشة الذي قد أفرد من عمل الشيء؟ اختلف عائشة وزيد والقياس مع زيد، لكن هذا الكلام سليم وصحيح. لو لم يكن هناك حديث آخر في بيع قيمته هو حديث إذا تبايعت بالدين وتركت بالدين ونقلت كتاب البحر صلى الله عليه وسلم في جملة لا ينزل عنه فتبت لكم فاصبحت بيعا قيمة مذموم. فلو لم يذكر هذا الحديث لكان احتجاج من تأخير في محله، ولكان حديث زيد بن أرقم غير صحيح ومن بنى عليه غير صحيح، لكن أثر في حديث صحيح. والخلاصة أن بيع القيمة لا يجوز لأن الجرح في حديث زيد عن ابن سيرين. صورته الظاهرة في بيع القيمة هو الصورة الثانية التي ذكرناها، وهي أن يبيع البائع سلعة ثم يبيع سلعة مؤجلة، يعني رجل ثم يشتري من المشتري بثمن أقل نقدا. هذه هي صورة القيمة. وصورة الأولى Thank you.